السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها من الداخل ومن الخارج بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر الخير فخذ بناصيته إلى كل خير، ومن أراد بمصر شرا اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر آية. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم إنا نسألك لكل من أنفق ماله ليصد عن سبيلك وليشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم اجعل ماله حسرة عليه ووبالا عليه في الدنيا والآخرة. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء مصر، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما فيه صلاح الدين والدنيا، ولما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أعنه إذا استقام، وقومه إذا اعوج. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل إعلامي فاجر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل إعلامي فاجر، ومن شر كل سياسي ماكر، ومن شر كل قاض غادر. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي مالي وفي بورما وفي العراق، واحفظ على الأقليات المسلمة دينهم. اللهم احفظ أهل السنة والجماعة في إيران. اللهم احفظنا من شر الروافض المكرة الخبثاء يا رب العالمين. اللهم احفظ على الأقليات المسلمة دينهم في كل مكان. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندام ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك أنت في عليائك وكبريائك أن تحفظنا وتحفظ علينا ديننا وأن تؤمننا في أوطاننا. اللهم استرنا بسترك ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني لما أو رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة الأربعاء، 28 جماد الآخر 1434 من العام الهجري، الموافق 8 مايو 2013 من العام الميلادي. رئيس مرسي في البرازيل، نسأل الله أن يسدده وأن يعينه وأن يصلح شأنه وأن يرزقنا خيره وأن يقينا شره. كيف ترى جدوى جولات الرئيس الخارجية؟ ضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، أو هي تكوين أصدقاء وحلفاء جدد، أو ليست لها جدوى حتى الآن؟ إن بعض الناس شايف أن تحركات الرئيس مرسي الخارجية طيبة جيدة، حتى وإن كان بعضها فيها شغل سياسي آلمنا في زيارة مثلا للصين أو لروسيا، كنا نتمنى زور، محدش عنده اعتراض على الزيارات والعمل السياسي والاقتصادي، لكن على الأقل نشجب وننكر موقف هؤلاء في تعاملهم مع نظام دموي فاجر كافر غادر عليه من الله ما يستحق من لعنات اللاعينين في الليل والنهار، وهو نظام بشار الأسد. أسأل الله أن يقتله كما قتل أصحاب الأخدود، أسأل الله أن يبتليه بمرض يتمنى معه الشفاء فلا يجد، أسأل الله جل وعلا أن يبتلي بشار الأسد بمرض يتمنى فيه الموت فلا يجد الموت. فكنا نتمنى الحقيقة، لكن مسألة الزيارات والأعمال السياسية، وده الشيء اللي بقوله لإخواننا الحقيقة، الوهم الذي نريد فيه أن نخلط الشرع بالسياسة هيتعبنا. ارتضينا الديمقراطية بآليتها بعيدا عن الشرع اللي كنا بنحلم بيه وبنتمناه، فعمالين نخلط الأمور في بعض. بقول لكم شرع ربنا سبحانه وتعالى لن يتحقق إلا برغبة صادقة، مش برئيس ومش ببرلمان. أكرر هذا الكلام والله لله، شرع ربنا لما هتشوف غضبنا على شرع الله أكتر من غضبنا على الأحزاب. ده احنا عمالين نتكلم وبنتخانق مع بعض في الإساءة الأفراد ومش زعلانين في الإساءة للشرع. ناخد فاصل مع أذان العشاء ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله، خليكم معنا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. فكنا بنتكلم على مسألة الإرباك اللي بيحصل ما بين شرع الله سبحانه وتعالى غير ممكن له الآن، ولا تشعر أنه في رغبة حقيقية لا من الرأس ولا من أحزاب ولا من ناس، ما فيش رغبة حقيقية لهذا الأمر. فتبتدي وانت بتتكلم في الأمور تلاقي الناس بتتكلم معاك ونقعد نتلغبط، هو ده شرع ربنا؟ وفي منطقة ثانية هي دي ذكاء السياسة وحنكة السياسة. فلا احنا عارفين انتوا عايزين او المفروض، وده الاصل يعني، ان احنا نتعامل بشرع ربنا ولا نتعامل بالسياسة الوضعية اللي احنا ارتضينا الياتها. ولذلك اتمنى من الله كما قلت لكم انه الشعب المصري هو صاحب القرار الوحيد في ضبط ايقاع اي حاجة في مصر. في يوم من الايام لما حبينا يعملوا نظافة في الشوارع لقينا ده، بس في رغبة. وفي يوم من الأيام لما حبينا نقول عايزين نسقط نظام فاسد كان في رغبة لقينا ده. إنما مسألة إن إحنا نعتمد فقط على آليات هي أساسا في معظمها برا الشرع عشان ننجح ونجيب بها الشرع، هيهات هيهات أن يتحقق هذا. إحنا النهاردة مجرد ما قلنا يبقى في تشريع في مجلس الشعب لبعض الحدود اللي ما تضايقش حد، ده مش استجداء، كان مننا مش استجداء، بس بنقول حد حرابة، حد حرابة ينفذ على ناس بتبلطج وبتقتل أرواح على طرق، بتسرق عربيات وبتروع أمنين. طلع ناس قالك انتوا هترجعونا لعهد قريش وكل التيارات الإسلامية، لا حياة لمن تنادي، ما حدش اتكلم تاني في الموضوع ده، سكت. فلابد ان احنا بقى في ضغوط في أوقات يعني نحتاج فيها نحقق مثل هذه الأحلام. انما تكلمني النهاردة سياسة شوية وشرع شوية والإسلام قبل كده، لا والإسلام ما قبلش كده، وهنقعد نلف وندور على بعض، ده منطق أنا شايفه الحقيقة هيتعبنا كلنا، وحنسيب أصل الموضوع وحنفضل بعض في تراشقات لا تسمن ولا تغني من جوع. طبعا كان في إشاعة بخصوص أن الكهرباء هتقطع، وإحنا كلمنا المهندس طلعت أبو زيد اللي كان معانا رئيس وحدة التحكم تقريبا على شبكة مصر كلها، وقال هذا كلام ضرب من ضروب الإشاعات، اترمى على الفيسبوك كالمعتاد، كلام ده اترمى على الفيسبوك عاجل وخبر عاجل، قطع الكهرباء مش عارف من الساعة كام للساعة كام واعملوا حسابكم وبتاع، فوتروا الناس. الرجل لما كلمته قال لي هذا الكلام عاري تماما من الصح. كان في خبر برضو من صبري نخنوخ هرب النهاردة، وعلى الصفحة الداخلية الرسمية لوزارة الداخلية نفوا هذا الكلام، وعارفين طبعا ان صبري نخنوخ اتحكم عليه النهاردة ب 28 سنة سجن، منهم 25 سنة عشان مش عارف مخدرات او ايه، وثلاث سنين اسلحة او العكس، لسه الحكم هشوفه معايا يعني. لكن في النهاية اسد الستار على قضية صبري نخنوخ اللي تقريبا كانت من رمضان اللي فات، كان تم القبض عليه او قبليها حاجة كده يعني، فاتحكم عليه ب 28 سنة سجن. كانت المفاجأة الحقيقة انه التيارات الليبرالية واليسارية دخلت مع بعضها في تراشقات وفضايح هتطلع قدام. بس ناخد مداخلة سعادة اللواء ناصر العبد مدير مباحث اسكندرية. السلام عليكم سعادة اللواء.
سعادة الله وبركاته، اهلا
فندم. ازيك يا فندم؟
الحمد لله.
سعادة اللواء حضرتك يعني الحمد لله احنا بس بنتأكد تاني من حضرتك انه نخنوخ لم يهرب من محبسه، لم يهرب من وهو بيتنقل لمحكمة الجنايات، ولم يتم نقله حتى الآن من محبسه بعد ما تداول نشطاء على الفيسبوك كالمعتاد إشاعة انه هرب النهاردة.
لا الحمد لله، طبعا دي إشاعة مجددة ظهرت النهاردة الصبح قبل محاكمته. هي المحاكمة كانت النهاردة متحدد لها 8/5. المستشار رئيس المحكمة خلى الجلسة مسائية وليس صباحية عشان الإجراءات الأمنية المشددة اللي احنا عملناها عند المحكمة اثناء نقله من سجن برج العرب للمحكمة. بالفعل بدأت الإشاعة تنتشر انه هرب وما جاش وجلسة ما لم تقام، لا ده كان موجود وتم نقله الساعة، اتحرك من السجن الساعة 1، وصل الساعة 2:30 المحكمة وتم الحكم زي حضرتك ما انت عارف. النهاردة خد 25 سنة في قضية الأسلحة وثلاث سنين في قضية المخدرات.
نعم.
الإشاعات المفردة كلها ليس لها أي أساس،
وهو رجع من المحكمة لمحبسه عادي يا فندم دلوقتي،
وتم إعادته لمحبسه الجلسة خدت حوالي ربع ساعة، انتهت حوالي الساعة 3:00 كان في محبس الساعة 4:15 ولتنفيذ الأحكام اللي صدرت.
بعد الأحكام يا فندم، بعد ما صدر الحكم، هل حصل أي تراشقات، أمور أخلت بالأمن، اعتداءات في محكمة، ولا الأمور مشيت طبيعية؟
كنا عاملين خدمات مكثفة، كانت بدءا من أول سجن برج العرب لغاية المحكمة أثناء نقله، وخدمات مكثفة حوالين المحكمة اشترك فيها إدارة الأمن المركزي بعناصر قتالية وعناصر من قوات الأمن المركزي حوالي 10 تشكيلات وحوالي 60 ضابط مباحث، كانوا كنا محاصرين مبنى المحكمة بالكامل. بعض أقاربه وزويه وبعض أصدقائه بعد الحكم هم بس اللي يمكن بان عليهم الحزن وقعدوا يتلفظوا بعض الألفاظ فقط لا غير، وانصرفوا بعد ذلك دون حدوث أي ترسقات أو أي تعديات أي شيء.
شكرا جزيلا سعادة اللواء نصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية. إذن دي تاني إشاعة كانت موجودة على الفيسبوك، إشاعة خاصة بهروب صبري نخنوخ، والإشاعة الأولى كانت خاصة بقطع الكهرباء لمدة مش عارف 48 ساعة، وعملوا احتياطاتكم وكلام من ده. وزي ما قلت لكم مهندس صلعت أبو زيد نفى هذه الإشاعة. نبص كده على بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة في تقرير، ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا.
مصر الجديدة كعادتها تأبى أن تهدأ، فاليوم أحداثها متجددة وأخبارها متنوعة. نبدأها الليلة من مجلس الوزراء، حيث بحث الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء العلاقات الثنائية بين مصر واليمن خلال استقباله لنظيره اليمني السيد عبد القادر بسندوة رئيس وزراء اليمن صباح اليوم. وتضمن اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن، وكذلك تشجيع حركة التجارة وعقد لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين على النحو الذي يساعد على رفع وتشجيع معدل النمو الاقتصادي. قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه من الظلم أن يقال على الحكومة بأنها وزارة إخوان، والادعاء بأنها قاصرة على فصيل واحد، مشددا على أن الحكومة منفتحة على الجميع. وأضاف الحديدي في تصريحات صحفية اليوم بأن بعض القوى السياسية رفضت أن تشارك في الحكومة ثم تنتقد الحكومة وتقول إنها إخوانية، مؤكدا أنه تم الاتصال ببعض الشخصيات التي رأت عدم المشاركة في التعديل الوزاري. وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى على المادة 5 من مشروع قانون التظاهر السلمي لتنص على: يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى القسم أو مركز الشرطة المزمع بدءها في دائرته، وذلك قبل موعدها ب24 ساعة على الأقل، ويسلم الإخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك تقليصا للمدة التي اقترحها مشروع قانون الحكومة بأن يقدم الإخطار قبلها ب3 أيام. صرح السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور هشام قنديل يستهل زيارته إلى تركيا بحضور إفطار دعاه إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ثم عقد اجتماعا مع محافظي البنك الأوروبي للتنمية والتعمير، ثم عقد اجتماعا مع مجلس الأعمال المصري التركي. قررت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار حامد عبدالله، قررت عدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة الجمل. وحضر الجلسة من المتهمين مرتضى منصور المتهم العاشر، وسعيد عبد الخالق وطارق فتح شرور وكيلا عن والده. قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم بمعاقبة المتهم صبري نخنوخ بالسجن المشدد لمدة 25 عاما وغرامة 10,000 جنيه في تهمة إحراز سلاح ناري، كما قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه في تهمة إحراز مخدرات، وإحالة تهمة تزوير كرنيه نادي القضاء إلى النيابة. أعلن البنك المركزي المصري ظهر اليوم أن حجم الاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ارتفع بنحو مليار دولار بنهاية شهر إبريل ليصل إلى 14 مليار و426 مليون دولار خلال شهر إبريل الماضي، بعد أن بلغت أرصدتها 13 مليار و400 مليون دولار بنهاية مارس الماضي، ويعد هذا الارتفاع هو الأول له منذ 5 أشهر. أوقفت الشرطة الإسرائيلية اليوم مفتي القدس لاستجوابه للاشتباه بضلوعه في اضطرابات جرت في باحة المسجد الأقصى، على ما أفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس بريس. وقال ميكي روزنفيلد إن شرطيين قاموا باقتياد المفتي محمد حسين من منزله إلى مركز للشرطة، حيث يجري الآن استجوابه للاشتباه بضلوعه في الاضطرابات التي جرت أمس الثلاثاء في باحة المسجد الأقصى. وافق مجلس النواب الأردني صباح اليوم الأربعاء بأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. يذكر أن النائب عبد الله الكريم الدغبي قد تقدم بمقترح يقضي بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء سفير بلاده إلى عمان للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس واعتقال مفتيها الشيخ محمد حسين. جولتنا اليوم انتهت، السبت جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها في مصر الجديدة.
دي كانت بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة. طبعا مما لا شك فيه آدي بيان، معلش أنا بس بأكد عليكم تاني عشان الناس اللي بتبقى على الفيسبوك تحاول تتثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أهو بيان من شركة الكهرباء، حيتم فصل الكهرباء من 6 الصبح ل 6 بالليل في كل المحافظات، يعني فاهم الناس هتضلم مصر. نرجو من المواطنين توفير مصادر الكهرباء، حتى يعني طريقة ركيكة في صياغة البيان اللي بيتكلموا فيه. وبنؤكد لحقه دي إشاعة. في نوع من المخدرات دخل مصر، يبدو أن في بعض الناس ابتدت تاخده، تشعر هما بيتكلموا ان هو بيبدو قدامك على الشاشات انه عاقل، هو بيتكلم بيبدو عاقل. فخالد يوسف بيقول الاخوان دعموا شفيق بمليون صوت تجنبا لمواجهة صباحي، محسسين ان صباحي ده الزعيم الخالد الرائع اللي هو كان هيخرج مصر من ورطتها، يعني ومئة مرة قلنا والله يا جماعة ببساطة شديدة حمدين صباحي فشل يدير جريدة، حمدين صباحي فشل ينجح في انتخابات مجلس الشعب بأيام النظام السابق إلا بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين ليه. طبعا جماعة الإخوان المسلمين كانوا بيعملوا حاجات ساعات تنقطك، يعني يحلفوا ناس ويسيبوهم، يرفض واحد ويرجعوا، خلاص دي سياسته بقى، هو حر فيها، هو حر خلاص، هو عنده الفكرة دي قد تكون يعني متوطنة في التعامل في اللعبة السياسية، احنا بنرفضها ما بنرفضهاش انما هنقبلها، يعني مفروض علينا نقبلها ونلعب برضو معاه سياسة، مش هنلعب معاه شرع عشان بتقعد تتكلم معاه شرع. انا مش معنى ذلك ان انا بتهم الناس في الاخوان ان هم ضد شرع ربنا، لا، بس هتلعب معاه شرع هتتعب، لانه جينا في وقت حتى اللي دخلوا في التيارات الاسلامية الشرع تراجع والكلام بقى كله سياسة. الله اكبر، حركة قنبلة، يا لهو على الفكرة دي، يا لهو على الموقف ده، كله بقى يتكلم سياسة دلوقتي. فخالد يوسف بيقول ان شفيق قال له انا مش عارف في 5 مليون صوت جولي منين، ايه كده زي ما بيتخض، يعني عمل له كده. ولميس، واعوذ بالله من هذه الاعلامية، بتقول هل بجاته خلية نائمة للاخوان، كان قبلها نوارة نجم بنت احمد فؤاد نجم اللي بيتباهى انه بيشرب حشيش، قالت 6 ابريل خلايا نائمة للاخوان. إبراهيم عيسى مسك البيض وضربوا على الإزاز وجت له حالة من الهسهسة. الواد التاني الطبال ده طلع قال لك البنطلون، وخلي بالك من البنطلون وزرار البنطلون، واللي ما تبصش كده وما تعملش كده، حاجة عجب. فأنا بقول لك طبعا لما تقرأ مثل هذه الأخبار تدرك إنه ده صنف جديد الحقيقة نزل السوق، يعني واضح إنه بعض الإعلاميين والنشطاء السياسيين ابتدوا ياخدوه. معانا المستشار انور الرفاعي المحامي. السلام عليكم سعاده المستشار.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك
مولانا؟ الله يخليك.
سعاده المستشار، النهارده محمد حامد سالم في محامي أقام أول دعوة قضائية ببطلان التشكيل الوزاري الجديد. سؤالي لحضرتك يا فندم الأولاني، فكرة إن إحنا النهاردة كل يوم واحد يقرر يعمل دعوة لإسقاط رئيس الجمهورية، دعوة لإلغاء المحاماة في مصر، دعوة لموت الناس، ثم بعض الناس بتتكلم بتقول أو من ضمن الدعوة كان بيقول إن اختيار بجاته وزيرا لتعطيل حل الشورى أمام محكمة الدستورية كأنها رشوة الحقيقة مقنعة زي ما بيقولوا. عايز تعليق من حضرتك يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا هناك فرق كبير ما بين إساءة استعمال حق التقاضي والتعسف في استعمال هذا الحق. أنا شايف إن ده نوع من التعسف في استعمال حق التقاضي، إن احنا كل واحد من حقه أن يرفع دعوة أمام الجهة المختصة أو القضاء الإداري مثلا أو الدستورية أيا كان الأمر. ولكن احنا بنقول ان يا جماعه البلد قصه ان اختيار الحكومه الجديده اختيار باطل طبقا لنص الماده 139 من الدستور. انا ارى ان الزميل لم يقرا الماده جيدا، يعني الماده 139 من الدستور ماده بتعطي الاولويه لرئيس الجمهوريه في التصرف، يعني لدرجه ان الماده قالت اذا ما كلف رئيس الجمهوريه رئيس مجلس الوزراء حكومته ولم يوافق عليها المجلس في خلال 30 يوم يكلف الحزب الحاكم اللي هو صاحب الأغلبية في مجلس الشعب أو في البرلمان بتشكيل حكومة مرة أخرى. فإذا لم يوافق من حق الرئيس أن يحل مجلس الشعب ذاته. فإذا الأمر الآن هو أصلا واختار المادة الخطأ لكي يعول عليها في حجته وفي أسبابه. احنا بنرى اولا يا جماعه ان الحكومات الحاليه هي حكومات تعتبر كحكومات تسيير الاعمال، لان حتى الان ما عندناش مجلس نيابي منتخب بالشكل المنصوص عليه في القانون. واحنا في مثل هذه الحاله بيكون الامر مطلق في يد السلطه التنفيذيه.
نعم.
الغايه هو الاختيار.
نعم.
اما تعليق الزميل على اختيار حاتم بجاتو، احنا بنرى اولا هذا اللغط رفعت عليه دعوة في المحكمة الادارية، والمحكمة الادارية قالت ان اعضاء اللجنة العليا للانتخابات لو صدر في حقهم او لو نفذ في حقهم المنشور بان هم لا يتولوا الوظائف العامة خلال مدة رئاسة او القيادية خلال مدة رئاسة الرئيس المنتخب، هم كده بيعاقبوا على ذنب بدون ان يفعلوه.
يعني معنى ذلك افهم من حضرتك ان كلام مصطفى بكر النهارده بيقول تعيين بجاته باطل وقانون الانتخابات الرئاسيه يمنعه من تولي منصب تنفيذي لمده 5 سنوات، هل هذا صحيح؟
لا يا فندم، ده واحد قرأ الامر على علته ولم يتمحص في الامر. الامر حقيقه صدر فيه حكم صريح نهائي من المحكمه الاداريه بان العزل السياسي لا يجب ان يطبق على الساده اعضاء اللجنه العليا للانتخابات، لان دونك احتحرم كل عضو في اللجنه من تولي وظيفه قياديه خلال 5 سنوات. هذا هو نص العزل السياسي. يعني اي ذنب ارتكبه اعضاء اللجنه العليا للانتخابات كي يعزلوا سياسيا، هذا امر خطير وهذا فهم خاطئ، فهم الشيء بعكسه، وده طبعا امر خطير. الغايه منه كله هو اثاره اللغط. وطبعا حينما يصدر حكم قضائي من جهه يعني يثق في احكامها تماما وهي المحكمه الاداريه العليا، نقول امين جميعا يا جماعه. القصه مش قصه سفسطه ولغط بهذا الشكل، وكل واللي له واللي ملهوش بيتكلم وخلاص. ولكن انا اقول شيء واحد بس، مصر لم تعقم حتى الان عن انجاب وزير للشؤون البرلمانيه. كان يستطيع الرئيس مرسي او الدكتور هشام قنديل اذا كان هو الذي اختار الوزاره، كان يستطيع انه يختار شخص اخر غير المصطفى حاتم بجاتو حتى نخرس الالسنه وحتى نقول ان احنا يا اخواننا ملتزمين بالمبادئ الاخلاقيه وقواعد الحيده والنزاهه التي يتصدق بها الجميع الان. ولكن طبعا حاتم بجاتو تعيينه صحيح 100% وليس فيه ثم التعطيل كما يقولون، وان المحكمه الدستوريه لن تتعطل يوما واحدا. يعني خلى منصب
طب هل لو في اي احكام خاصه بالمحكمه الدستوريه الان يا فندم، خلو منصب المستشار حاتم بجاتو منه ده يعني يؤدي الغرض ولا مش هيقدر يصدر منها قرارات في خلو منصبه منه؟ يعني
لا يا فندم، احنا يعني ان شاء الله في الانعقاد القادم يوم الاحد القادم تقريبا هيصدر امر بتعيين رئيس هيئه المفوضين، رئيس جديد لهيئه المفوضين. وفي هذا الحال يا اخواننا حاتم بجاتو هو كرسي وليس شخص، الامر ما هو الشخص بالمره. احنا رئيس هيئه المفوضين هو احد المناصب اللي بترأس المفوضين اللي بيدرسوا الدعاوى. يعني الامر يعني لو لا قدر الله توفي حاتم بجاته، هل معنى كده نقفل المحكمه الدستوريه العليا؟ هذا كلام طبعا يعني عاري من الصحه، وكلام طبعا فارغ الغايه منه هو اثاره الراي العام وتعكير الصف والامن. بصراحه
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده المستشار انور رفاعي المحامي على مداخلتك معنا. طبعا كان في واحد عمل استفتاء لطيف جدا، يلا من ضمن الاشاعات بقى اللي احنا كنا بنعملها مع كل زياره الرئيس مرسي، فبيقول الرئيس النهارده مسافر البرازيل او سافر الفجر النهارده، تفتكروا هيبيع ايه المره دي؟ مكتبه الاسكندريه ولا موقف العاشر من رمضان ولا عبد الواحد السيد لاعب الزمالك؟ يعني ما هو كل سفريه للرئيس مرسي لدوله هنطلع له القطه الفطسانه. ولما تشوفوا بلال فضل وهو بيتكلم عن سفريه الرئيس والاخ الثاني اللي بيتنطط كل يوم بالليل ده في قناه اون تي في، تدرك الحقيقه انه ده اعلام مريض سواء المقروء او المرئي، مريض. يعني ما بيتكلمش في حاجه غير هدمه 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 على طول الخط، ولا عايز يطرح بدائل ولا عايز يقول حاجه. ناس بس عماله طول النهار والليل بتراهن على وجع الدماغ للناس. معانا سعاده المستشار احمد خطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام شيخ خالد، ازي حضرتك؟
ازي حضرتك؟
الله يخليك، الله يخليك.
اولا سعادة المستشار امبارح كان في حكم مهم جدا، لكن الاعلام التزم الصمت والعمى كعادته، لانه حكم ما بسطش الاعلام الحقيقة، وان القضاء ايد صحة نتائج انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور. ده سؤالي الاولاني، وسؤالي الثاني يا فندم خاص بمسألة اخلاء سبيل ناشط سياسي سامح المصري بكفالة 1000 جنيه رغم ان الراجل متصور صوت وصوره وهو بيحرق الاتوبيس بتاع الاخوان ايام احداث المقطم. اتفضل يا فندم.
هو طبعا بالنسبه للحكم ده انا بعتبر ان هو صفعه مدويه لكل الاشخاص وكل القوى السياسيه اللي بتحاول تدمر المؤسسات الرسميه او المؤسسات المنتخبه. تم رفع دعوه فعلا ببطلان قاعده هيئات الناخبين، ودي كانت بمثابه لغم لتفجير كل المؤسسات المنتخبه اللي كانت موجوده في الدوله. الحمد لله القضاء قال كلمته بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح ان هذه القاعده سليمه، وان اي تغيرات بنطرق عليها هي التغيرات العاديه اللي هي مثلا زي ضباط الجيش اللي بيتقاعدوا، ضباط الشرطه اللي بيتقاعدوا، من حقهم ان يتم ادراج اسمائهم، الاشخاص اللي بيتوفوا بيتم اسقاطهم من الجداول، فبالتالي بيحصل اختلافات، لكن ما هياش الاختلافات اللي ممكن ان احنا نعول عليها او نقول ان هناك تلاعب في قاعده بيانات الناخبين. بالتالي فالقاعده سليمه تماما، ما صدر من حكم يؤكد ويبرهن على صحه الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه والاستفتاء على الدستور، كل هذه الامور حاليا اصبحت محل يقين لا يجوز اي مجادله او مغالطه فيها. وعلى فرض حتى لو كان العكس كنا هنخش في ازمه سياسيه لا 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 مبرر لها، لان نتيجه الاستفتاء محصنه، نتيجه الانتخابات الرئاسيه محصنه، لكن احنا بنحمد الله سبحانه وتعالى ان هذا الباب تم اغلاقه، لان لك ان تتخيل لو كان الحكم صدر عكس ما صدر اليوم كانت كل الفضائيات الثوره المضاده واعلام الثوره المضاده ورجال الاعمال الفاسدين كانوا هيروجوا له كما لو كان هناك انتصار، وهو كان في الحقيقه هيبقى مساله تدمير لكل المؤسسات. الحكم يعتبر عنوان الحقيقه فعلا، لان القاعده لا يوجد فيها اي مخالفات، كل الانتخابات التي تمت صحيحه بقاعده بيانات سليمه، بالتالي لا يجوز لاي شخص بعد ذلك ان يشكك في نزاهه او التصويت الذي تم على هذه الانتخابات.
طيب دلوقتي بسال يا فندم في مساله اخلاء السبيل، تحديد الكفالات ازاي؟ يعني او في واحد مثلا زي عبد الرحمن عز خدوه 4 في 15 ومشي، وبعد كده خرجوه بعد ما قال ان حصل ان بعض الناس اتنازلت عن البلاغ. النهارده واحد من الاخوان يخرج ب 20,000 رغم ان مثلا كان بيدافع عن مقره، النهارده واحد تاني يحرق اتوبيس يخرج بكفاله اخلاء سبيل بكفاله 1000 جنيه، ده بيبقى بناء على ورق يا فندم ولا القاضي؟ واحد مثلا زي الممثل اللي اتظبط معاه سلاح خرج اخلاء سبيل ب 10,000 جنيه، وحارس خيرت الشاطر نفس القصه خد حكم سنه على طول.
يعني انا ما اقدرش اقول لك غير ان للاسف في امور كثيره فيها حاله التباس وارتباك، لكن انا عايز اكد لحضرتك ان اي شخص من هؤلاء الاشخاص اللي بيتم اخلاء سبيله، السبيل لا يعني انتهاء القضيه. قضيه عبد الرحمن عز ليها ظروفها الخاصه، ان حصل تنازل على حد علمي، وبالتالي تكاد تكون هذه يعني وضعها متميز او وضعها افضل بكثير من غيرها من القضايا. كل من يتم اخلاء سبيلهم في النهايه ليهم قضايا، وقضايا ودوله سوف يقدمون للمحاكمه. مش عايزين لبعض يحاول يروج ويسوق ان اخلاء سبيله هو شهاده براءته، هذا الامر مغالط فيه. اخلاء سبيله على ذمه القضيه، ومن الوارد ومن الطبيعي ان يتم محاكمته. عمليه تقدير الكفالات هي في النهايه بترجع لوكيل النيابه اللي موجود قدامه الاوراق بيشوف حجم الواقعه جسامه الواقعه اذا كانت تستاهل فعلا 2000 جنيه ولا تستاهل اللي ارتكبها يتنيه محبوس يستمر في حبسه. لكن ما لا املك ان اعلق على هذه الامور لان ملف القضيه مش واضح امامنا، لكن احنا بنتمنى طبعا ان اي شخص تم القبض عليه ومرتكب لجريمه وثابته بالتصوير او بالتسجيلات او بالشهود ان يتم عقابه حتى يمنع ذلك تكرار مثل هذه الجرائم. خروج الاشخاص الثابته التهم في مواجهتهم خروجهم مره ثانيه بيشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم وبيخلي ويعني للاسف بيخلي الناس تشكك في مجريات العداله. لكن في النهايه هي قضايا موجوده وقضايا متداوله، مش عايز يعني مش عايزين ننفاق خلف الدعوات ان هو خد براءه والقضيه خلصت، لا القضيه موجوده وسوف يتم تقديم هؤلاء الاشخاص للمحاكمه بصرف النظر عن قرار النيابه، لان الملف برضه في النهايه مش قدامنا شيخات بيبقى قدامنا في النيابه اللي بيحقق. ما نقدرش يعني نتكلم في التفاصيل اكثر من لازم عشان نحافظ على مصداقيتنا قدام المجتمع.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه نابلس الاسكندريه. ابو يحيى الحويني ابن الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله بيقول ان النهارده جريده المصري اليوم منزله خبر هاجم الداعيه السلفي ابو اسحاق الحويني عضو مجلس شورى العلماء او عضو مجلس شورى العلماء السلفي حركه حماس، وقال انها تسعى لنشر المذهب الشيعي بمصر الى اخر الخبر. ابو يحيى الحويني بيقول هذا الخبر مفبرك ويعكس صوره الاعلام الفاسد عندنا في مصر. طبعا المصري اليوم اخت الوطن التوأم والاثنين مع المسيح الدجال على طول في اعلى احصائيات كذب ممكن تتصورها. بيقول ده كان تعليق لأبي على زيارة رئيس حكومة حماس إسماعيل هانية لإيران، ده الكلام ده قبل الثورة سنة 2008 ومد جسور الوصال بين حماس وبين الشيعة مقابل بعض المساعدات، ولكن كعادة الصحفيين المفلسين والجرائد الصفراء في نزع الكلام من سياقه لموافقة أهوائهم ومآربهم السياسية، فليحذر هؤلاء في الافتئات علينا في الكلام فإننا قادرون على فضح كذبهم، وليستصحبوا في كتابتهم قول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وأسأل الله أن يطهر مصر من إعلام المرتزقة أمين والله المستعان. ده كان كلام أبو يحيى الحويني بن الشيخ أبو إسحاق، وطبعا زي ما قلت لكم ممكن يستدعي لك خبر سنة 1923 مثلا من أيام الثورة ويجتزئ ويجدده من جديد، وده عادي ده طبيعي في الإعلام بتاع الفبركة اللي خلى عادل حمودة أيام ما سبيرو جاب لنا جدة وحطها على إنها جثث في نهر النيل ألقاها جنود القوات المسلحة في نهر النيل لبعض المسيحيين، دلوقتي عاشقين بيادات الجيش والمجلس العسكري بيقولك اوعى حد يغلط، وطبعا احنا ضد الغلط في المؤسسة العسكرية لكن بقولك اهو هم بيشوفوا الدنيا ماشية ازاي. معانا الدكتور خالد عالم الدين المستشار السابق لرئاسة الجمهورية والقيادي بحزب النور. السلام عليكم دكتور خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد مرحبا بك وبضيوفك والمشاهدين الكرام.
ربنا يخليك دكتور خالد. النهاردة في خبر خالد عالم الدين، الإخوان اختاروا باجاته لحاجتهم لترزي قوانين، هل هذا الخبر صحيح؟
الحقيقة شيخ خالد الأول هو بوست أنا حطيته بلهجة ساخرة على الصفحة الشخصية بتاعتي على الفيسبوك.
نعم.
ولكن الصياغة فيها نوع من التغيير، يعني ممكن هقرأه لحضرتك بس كان في موضوع عاوز أكلم حضرتك عليه.
تأمرني يا فندم.
فعلا لابد إن احنا نناقش الموضوع بموضوعية.
اتفضل.
يعني أرى أحيانا إن حضرتك بتبقى متحامل بشكل شديد جدا على التيار العلماني وأنا بختلف معاه زي ما حضرتك بتختلف، في حين بنبرر أخطاء لأنفسنا. لابد نبقوا حياديين عشان الناس لما يسمع مننا هيسمع مننا بمصداقية، لابد ان احنا نكسب هذه المصداقية. فاحنا بنتكلم على الحكومة الحالية واحنا لنا انتقادات حقيقية عليها.
طب بس هتسمح لي اسألك سؤال الاول؟
اتفضل حضرتك.
انت حضرتك بتقول لي ان انا بتحامل على التيار العلماني وبحاول ابرر
انا كمان بتحامل على التيار العلماني، واحنا كاسلاميين ككل احنا بنختلف معاهم، ولكن خلينا لما نختلف معاهم نختلف بمصداقيه وبوضوح، لا نعاملهم حتى بالاسلوب اللي هم احيانا بيتبعوه معانا.
طب هو انا بس احب سؤال يعني ارجو تقول لي على موقف انا بررت فيه للتيار الاسلامي وهاجمت التيار العلماني دون ان يستحق الهجوم. يعني
هو احنا عندنا يعني عده مواقف، ولكن انا اخشى ان الوقت لا يتسع، فهارجو من حضرتك ان انا اقول تعليق بس على التشكيل.
اتفضل يا فندم.
الوزاري
اتفضل.
ان احنا بدل من ان نستعين بكفاءات مستقله لها رؤيه وعندها خبره، قررنا ان احنا نستعين بمجموعه من اهل الثقه لمجرد انهم ينتموا للفصيل اللي احنا بننتمي اليه، او مجموعه من الفلول عشان بيسمعوا الكلام ويسوا الادارات. لم نرد خبرات تقود وتبدع، ولكن اردنا موظفين يسمعون الكلام وينفذون الاوامر، يا اما شخص مننا يا اما شخص هيسمع اللي احنا عاوزين. النهارده مصر تنطلق، مصر تبدع، عاوزين الكفاءات. وعشان كده هو ده السبب في ترفع الكثير من الكفاءات الوطنيه من المشاركه في وزارات بهذا الشكل.
كويس.
ان انا هبقى موظف انفذ اوامر فقط. الاخوان قرروا يلعبوا منفردين، يتحملوا مسائل، احنا بندعي لهم وبنقول لهم ربنا يوفقكم، وبنخشى عليهم الفشل لان المؤشرات مش جيده بهذا الشكل. بنقول لهم بعد الثورات الحموله ثقيله، ينبغي ان يتحملها الكثيرين وان يتشارك فيها كل شركاء وافراد الوطن، كل القوى الوطنيه المحبه لمصر. ولكن ما علينا من ذلك إذا قرروا هذا، وإن كنت أود أن كانوا يؤجلوا هذا لما بعد الانتخابات حتى تكون أغلبية حقيقية لا أكثرية. ولكن أما إذ كان فنقول إن الفشل لن يتحمله الإخوان وحدهم، ولكن سيتحمله الوطن كله والمشروع الإسلامي اللي حضرتك وأنا بندافع عنه، بل التيار الإسلامي كله هيكون متحمل لهذه الخسارة. ولذلك أدعو الإخوان للتريث قليلا، إخواننا تريثوا قليلا وتفكروا كثيرا قبل الإقدام على مثل هذه المسؤولية. يستطيع أهل مصر جميعا أن يتحملوا هذا، ومصر في حاجة لكل المصريين.
دكتور خالد عالم الدين، هل عند حضرتك أسماء معينة مثلا اتصلوا بيك أو عرفت من المطبخ ان هم اترشحوا واتقال لهم يا تسمعوا الكلام وتسمعوا الاوامر وهم كفاءات يا اما مش هناخدكم؟
شيخ خالد، الدكتور يسر حماد وهو من حزب الوطن مش من حزب النور حاليا، وهو شريك وحليف للاخوان المسلمين، بيصف التعديلات الوزاريه بالمصيبه، بيقول رشحنا استاذ يحيى حامد ويتساءل عن المعايير. الدكتور محمد يسري ابراهيم بيقول، وهو طبعا حضرتك تعرفه امين عام الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، بيقول باختصار التغييرات الوزاريه لم ترضي احدا ولم تستوعب احدا، ربما ارضت فصيلا واحدا. بيقول بمراجعه مؤهلات وزير الاستثمار الجديد يحق لنا التساؤل عن معايير غائبه ومعان مفتقده وامور باتت مقلقه. الاخوان بيفقدوا كل يوم صديق، بيكتسبوا كل يوم عدو. خطا.
طيب.
احنا مشفقين عليهم، هم بيروا ان انا بتحمل عليهم.
طب تفتكر دكتور خالد عالم الدين،
لاني محب لهم اريد لهم نصحة.
طيب.
ارجع للبوست اللي احنا كنا.
طب اقول سؤال بس قبل ما ترجع للبوست.
اتفضل حضرتك.
حضرتك تفتكر يعني ليه، اما انا سالت امبارح كان معانا اخونا محمد ابراهيم منصور، ليه حزب النور ما حاولش يقدم؟
كان حديثه رائعا.
نعم،
وكان حديثه رائعا عندما يقول الوطن يستطيع ان احنا نجلس مع بعض ونفكر.
طيب.
مع بعض.
ليه حضرتك حزب النور زي حزب الوطن، مع ان حزب النور اقدم وحزب الوطن منبثق منه، ليه برضه ما قدمش اسماء معينه وقال للاعلام والله احنا قدمنا اسماء معينه كفاءه جدا لكن ما حدش خدها؟
كما قال اخونا الدكتور محمد ابراهيم، نحن لا نرضى هذه الطريقه، لا نريد تغييرا سوريا، نريد مشاركة حقيقية، نريد حكومة توافقية. أما إذا لم نجد ذلك فنحن نقول لهم تحملوها، ونحن ندعو لكم ونخشى فشلكم وحذرناكم ونصحناكم.
طيب. بالنسبة للبوست يا فندم.
بالنسبة للبوست دكتور خالد، بقول فيه أنا لا أطعن في صدق وحيادية ونزاهة وشرف وكفاءة المستشار بجاته.
نعم.
وأنت تعلم سر هذه الكلمات المترادفة، وبعاقب عليها ابدا ابدا، ولكن فقد اعجب من دفاع الاخوان عنه الان بعد ان امطروه دوابل من الاتهامات والطعن والتخوين. ولكن قد يزول عجبك عندما تعلم انهم في حاجه ماسه هذه الايام لترزي قوانين ما بيقدروش يفصلوا كويس، فلم يجدوا اشد احتراقا من الترزي العسكري. بين قوسين ترزي العسكري هذا هو الاسم الذي كان يطلقه الإخوان على بغداد. كما أتعجب من تبرير أبو إسماعيل الشيخ حازم حفظه الله للقرار وترحيبه به بل وإعجابه الشديد، فهو قرار كما يقول في الجون وملعوب بحرفنة، ولكن قد يزول عجبك إذا علمت أن الشيخ حازم حفظه الله يظن أنه صادق اللي هو بغداد وشك في جنسية أمه، أو يتيقن أنه كاذب مزور، ولكننا في حاجة ماسة للكاذبين والمزورين هذه الأيام، ولكن لا يزول عجبي من هؤلاء المبررين المخدوعين عندما يقتل إخوانهم، يقتل إخوانهم على أيديهم في العباسية، ويصاب العبيدين ويقتل ويعتقل الآخرون، ثم لا زالوا يبررون. حقا إن كانت لعبة، وهذا يعني ليس تعبيري، فإنكم أول المخدوعين وأشد المغبونين. مش معقولة يقتل الكثيرين بسبب أمر معين ثم نقول لا نشجع.
هل بحثت
بحث ساخر من الكتابة الساخرة حضرتك
في, 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 يعني؟ في سؤال أخير عندي، يعني هل هيجي عليا وقت أنا والمحبين لحضرتك والمتعاطفين مع حضرتك في أزمتك اللي حصلت مؤسسة رئاسة؟
لا بعيدا عن أزمتي تماما، أنا
لا لا لا, لا خلاص، أنا بتكلم عن المحبين لي واللي تعاطفوا معاك في العموم حتى لو مش من حزب النور.
لا لا مش عاوزين الإيد اللي بتوجع. أنا أولا رفعت قضية على الرئيس محمد مرسي وهي في مجلس الدولة، والأمر ده تركناه للقضاء بعيدا عن الأمور الشخصية. مش
طيب امتى هنشوف الدكتور؟
هذا رأيي سياسي ومقالة بعيدا عن شخصانة الأمور.
طيب امتى هنشوف الدكتور خالد عالم الدين بيطرح أطروحات حلول بدائل بدلا من بوستات ناس كتير بتتكلم عن بوستات كتير فيها يعني انتقاد وسخرية أحيانا؟
حضرتك تحب تسمع مني أطروحات عديدة وألقي لك أطروحات؟
طب يعني انا بس
الاستثمار البيئي والاقتصاد الاخضر وفي تدوير القمامه وفي
اذا هتسمح لنا ان احنا نسعد بحضرتك
فعلا مواضيع وطنيه رائقه فائقه.
تسمح لنا نسعد بحضرتك معنا على الهواء في البرنامج وتقول ما شئت، وبعدين نتكلم مع بعض في موضوع ان احنا يعني على التيار العلماني نار وعلى التيار الاسلامي بردا وسلاما في كل الامور. بتصور انه يمكن حتى ما بتشوفناش احيانا واحنا بننتقد سياسات كل الاطراف لكن على حسب حجمها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد عالم الدين القيادي بحزب النور المستشار السابق لرئيس الجمهورية. معايا علي من وسط البلد. السلام عليكم يا علي.
عليكم السلام يا شيخ خالد. صح
اهلا بيك، تفضل يا علي.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ خالد احنا عايزين نبلغ هنا عندنا شويه فساد في وسط البلد، يعني زي ما انفعال كده فساد في البنزين وفساد في كل مفاصل الدوله.
في حاجه محدده عندك تحت ايدك ولا تتكلم كلام عام؟
في حاجه محدده طبعا تحت ايدي.
اتفضل.
الاول احب اقول يعني ايه حاجه للناس اللي هم المفسدين دول، والناس اللي هم دوشين الدنيا وبيسرقوا في البلد، والناس اللي هم عمالين طول الليل والنهار مصدعين رؤوس الناس، بقول لهم قسما برب لن تهون شرائعه، الفجر يكمن في الجراح طلائعه، وغدا نرى من يمكرون بديننا يستنجدون من اللهيب بغيثنا، وغدا ستشرق شمسنا على الربا وفي كل دار نلقى فيها مرحبا، وغدا سيستجيب المجيب المجير دعاءنا ورجاءنا ودموعنا، وغدا سنضحك ملء قلوبنا في دار خلد زينت بحبيبنا
بإذن الله جل وعلا. إيه اللي عندك بسرعة يا علي؟
اللي عندي إن في بنزينة في شارع في وسط البلد في شارع الألفي، في آخر شارع الألفي مع التقاطع مع شارع الجمهورية، كانت المركزي قصاد الموقف بتاع المؤسسات المظلات وقصاد موقف العتبه ذات نفسه.
كويس.
في الحته دي البنزينه دي اسمها التعاون.
نعم.
البنزينه تيجي بالليل مثلا على الساعه 9 الساعه 8 بيروح حاطين مصدات يا شيخ خالد ويمنعوا العربيات ويقول لك مفيش سولار ولا فيش اي حاجه، ويجيبوا عربيه بتانك كبير ويشيلوا المسدسات اللي هي بتاعت الضخ ويحطوها في قلب الايه؟ الخزانات، وتفضل شغاله لغايه ما يخلصوا السولار اللي عندهم عيانا جهارا دون ان احد يتكلم معهم، رغم ان المنطقه في وسط البلد والبنزينه في وسط البلد، بنزينه التعاون.
دي التعاون دي حكوميه المفروض.
المفروض انها حكوميه.
نعم انا بشكرك يا علي، شكرا جزيلا.
احنا عايزين بس نناقش السيد الوزير باسم عوده ان هو يبعت حد للبنزينه دي.
طيب يبقى بنزينه في شارع الالفي تقاطع مع شارع الجمهورية، بنزين التعاون، الاخ بيبلغ ان هم بيبيعوا البنزين على حسب ما سمعت، ولا يا جماعة بيبيعوا البنزين او السولر وبيدعوا ان ما فيش وبيعملوا مصدات. طيب هو طبعا محمد عثمان لحق بعد بوست بيقول خالد عالم الدين يتهم الشيخ خالد عبد الله انه متحامل على التيار العلماني قلب المهادن لم يعد يحتمل. ان شاء الله نحاول الاسبوع الجاي يكون معنا لقاء مع الدكتور خالد عالم الدين، ونفسي طبعا كل حد هيتهمني ان انا متحامل على التيار العلماني يقول لي متحامل عليه كده، يعني انا بتحامل عليه بظلمه مثلا، بفتري عليه افتراءات، ولا بنشوف لهم تصريحات وكلام وفيديوهات وفي نفس الوقت بيتقال ان انا بدافع عن التيار الاسلامي برمته عمال على بطال. نفسي ومنى عيني بس اللي يتابع، طبعا مش بتكلم عن الدكتور خالد عالم الدين، اي حد بيتابع يتابع ويجيب الكلام ده يقول لي التحامل كان ازاي؟ ظلمت واحد، قلت كلام مش صحيح، قلت كلام مش مصرح بيه، او ان انا طبلت وزمرت للتيار الاسلامي في كل حاجه عمال على بطال. ده هنحاول نتناقش معاه مع الدكتور خالد عالم الدين، وزي ما قلت له كان سؤالي امتى هنشوف اطروحات بديله للتحرك في عمل سياسي، بعيدا عن ان انا ابقى يعني ببعت بوستات او بكتب كلام. ودي كانت شكاوى بعض الناس، يعني مش شكوتي انا لوحدي، شكاوى بعض الناس. نتمنى ان الفتره اللي جايه يعني بوستاتنا وتحركاتنا تكون فيها شيء من الايجابيه. معانا ممدوح عبد العزيز والد الشاب محمد قتيل او اللي مات ضحيه الاهمال كما ورد في الاخبار باكاديميه شروق. سلام عليكم استاذ محمد. استاذ ممدوح.
ممدوح عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ممدوح الحقيقه يعني اولا عزايا لحضرتك، ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويجعل ولدك ان شاء الله في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب.
نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله.
استاذ ممدوح يعني نفسي اعرف من حضرتك حقيقه الامر، لان اللي اتقال بينفي عن الاكاديميه اي تهمه للاهمال.
حضرتك انا اتصلوا بي حوالي الساعه 12 وربع وانا في الشغل، وقالوا ان محمد مغمى عليه وفي حاله عياء شديد وقيء، وزملاته اللي كانوا معاه في السكشن بتاع الرسم الهندسي كلموني وقالوا لي خد الدكتور كلمه معاك اهو.
نعم
حضرتك انا كلمت الدكتور اللي هو بتاع الاكاديميه، اول ما كلمني بيقول لي ابنك بيبلبع ايه
كده على طول،
على اساس ان ابني يعني مدمن او بيتعاطى حاجات ممنوعه وحاجات زي كده. قلت له ابني ما بيبلبعش اي حاجه، ابني كان عنده دور حساسيه على الجلد ووديته للدكتور امراض جلديه وفي علاج كان بياخده، وعملنا له تشيك تحليلات على في الفتره اللي فاتت دي من حوالي اربع ايام، كانت نسبه السيوله عاليه بنسبه طفيفه جدا، ما سالنيش على اي حاجه. قال حاضر حاضر احنا هننقله على المستشفى.
نعم
حضرتك انا قلقت، بصيت بعد شويه زميله اتصل بيا قال لي يا عمو تعالى خد محمد عشان محمد تعبان قوي. حضرتك انا شغلي في وسط البلد، خدت عربيه من الشركه اللي انا بشتغل فيها ونزلت على الشروق في عز المواصلات، طبعا زحمه. انا وصلت مستشفى الشروق حوالي الساعه 2:10 2:15.
نعم
لقيت زملاته قاعدين هناك في المستشفى، سالتهم فين محمد، قالوا ده محمد مع الدكتور جوه. انا دخلت على اساس اطل عليه، مدير المستشفى منعني وقال لي طب استنى بس علشان في شويه تجهيزات كده بيتعاملوا معاه جوه. حضرتك انا شفت المستشفى تعتبر تحت التجهيز، ما فيهاش اي امكانيات او اي اشعه او اي حاجه زي كده. لقيت ابني مرمي على محطوط على سرير والدكاتره بتتعامل معاه في حاله يرضى له. فقلت له بيقول لي احنا بنشتبه ان يكون في نزيف في المخ واحنا ما عندناش اشعه مقطعيه. عايزين ننقله.
دي مستشفى خاص يا استاذ ممدوح؟
اه حضرتك. المستشفى اللي نقلوه فيها.
نعم.
انا طبعا قلت له ابوس ايدك شوف لي إسعاف مجهز ننقله للمركز الطبي العالمي على أساس نعمله الأشعة. قال لي لا ده المركز قريب مننا هنا حوالي 7 دقايق أو 10 دقايق. حضرتك قعدنا في المستشفى نستنى أكتر من نص ساعة. في خلال الفترة دي كلمت زملاتي اللي كانوا مع محمد في قلب السكشن. قلت لهم إيه اللي حصل؟
نعم.
حكوا لي الوضع بالتفصيل. قالوا أولا محمد كان في دور يعني مصدع وبعدين كان بيهزر معانا وكان عادي جدا وبنتكلم مع بعض وبنهزر مع بعض. فبصنا لقيناه بيقول أنا مصدع وبعد كده وقع من
هل عطلتي. محمد الله يرحمه كان سبق له يعني وهو رايح الأكاديمية كان بيقول له
ما كانش له أي تاريخ مرضي وأنا معايا التحاليل كلها.
لا يا فندم ما أقصدش ده، أنا عايز أقول جملة كانوا بيقولوا أنه غايب بقاله فترة عن الكلية أو عن
حضرتك حضرتك محمد عنده امتحانات الميني تيرم. ازاي هيغيب عن امتحانات الميني تيرم؟ ممتحن ومبين النتيجة. هو كل الموضوع اللي هو غابه حوالي 3 أيام في شهر 4 أو 5 أيام. ده أنا بقول لحضرتك اللي حصل. فأنا بقول لهم طب إيه اللي حصل؟ قالوا لي إحنا نزلنا نجيب الممرضة رفضت إن هي تطلع تشوفه فوق. قالت لي هاتهولي هنا في قلب العيادة الصحية.
نعم.
زملاته شالوه ونزلوه تحت عند الممرضة. الممرضة حضرتك اتصلت بالدكتور. قال لها ايه؟ قالت له في طالب هنا عنده حالة عياء شديدة وترجيع ومغمى عليه. قال لها انت عندك ايه في الصيدلية؟ قالت له في برمبان. قال لها طب ادي له برمبان للترجيع. في ايه تاني؟ سأل على دواء. قالت له لا ده مش موجود. قال لها طب ادي له في عندك فورتكارتين؟ ادي له فورتكارتين. من غير ما يشوف الحالة ومن غير ما
يشوف ولا يعرف إذا كان عنده حساسية ضد دواء معين أو حاجة
أي حاجة عن البتاع بالتليفون حضرتك. وقال لها ادي له كذا وادي له كذا. والكلام ده ثابت في محادثة بين عميد الكلية وبرنامج فضى البلد. قال إن الممرضة اللي ادته لما اتصل بحضرتك امبارح بيقول الدكتور هو اللي اداله ناقد الكلام اللي قاله قبل كده.
نعم.
بعد كده حضرتك الكلام ده كان حصل حوالي الساعة 11 وربع. الدكتور قال لها طب اديله الحاجات دي وانا رايح اصلي الظهر. راح يصلي الظهر صوت ما الممرضه ادت لابني الحقن دي جات له حالات تشنج شديد. زملاته بيقولوا ما بقيناش عارفين نسيطر عليه والترجيع زاد واترمى في الارض. راحت قالت له شوفوا لي الدكتور فين. زملاته بقى يلفوا الكليه عشان يجيبوا الدكتور وهو بيصلي. راحوا جابوا الدكتور. الدكتور جه المجموعه كلها بقى ملمومه حوالين ابني. قال لهم كلهم بره كله بره مفيش حد يفضل هنا الا 2 بس. واحد من اللي كان معاه في السكشن بيقول له يا دكتور انا كنت معاه فهقول لك ايه. قال له بره وانت هتعلموني شغلي. خرج الطلبه كلها بره وقعد معاه حوالي نص ساعه في الاوضه.
نعم.
طب احنا عايزين عربيه اسعاف. قال له يعني الطلبه من بره هيجين عايزين عربيه اسعاف ننقله مستشفى وانت هتعرفوني شغلي. خرج حضرتك وقفل عليه الاوضه وخرج يشرب سيجاره. الدكتور خرج يشرب سيجاره وابني مرمي في قلب الاوضه جوه. بعد كده حضرتك حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. بعد كده حضرتك دخل الولا بتاعت الممرضه بتطلع جهاز عشان يجيبوا له عربيه اسعاف. قال لها انا ما بروحش مع حالات لان حضرتك الاسعاف عشان تروح بحاله لازم الدكتور يصاحب المريض. ما بتتحركش من المكان الا الدكتور المعالج يصاحب المريض. زملاته قالوا له طب احنا ننقله. قال لهم طب هاتوا عربيه من اللي بتوصل الدكاتره الصبح عربيه من الاكاديميه لا اسعاف مجهزه ولا 45 دقيقة. ده الكلام ده كله أكتر من ساعة ونص وهم بيتحاوروا في الكلام ده في قلب الأكاديمية. بعد كده حضرتك الطلبة جابوه بالعافية على بال ما دخلوه الميكروباص بتاع توصيل أعضاء هيئة التدريس واللي راح معاه 2 زملاته. لا في أي مسؤول من الكلية ولا في اي واحد من اتحاد الطلبه او اي واحد او الدكتور حتى اللي هو شخص العمليه او كتب لهم ورا ايه العلاج اللي ادهوله او اي حاجه. حضرتك الطلبه خدوه وراحوا على مستشفى نور الشروق. المستشفى كانت رافضه انها تستقبله وقالت لهم لا انا ما استقبلش حاجات زي كده. يعني الطلبه ترجوا العميد اللي هو مدير المستشفى والدكاتره هناك. طب احنا هنعمل فيه ايه؟ المستشفى قبلت ابني ودخلته. الكلام ده قالوه لاصحابه وانا مستني الاسعاف في مستشفى نور الشروق. حضرتك قعدت يجي ساعه الا ربع وانا مستني الاسعاف في مستشفى نور الشروق. خدت ابني ورحت على المعهد العالمي، المركز العالمي الدولي، الدولي العالمي، المركز الطبي العالمي. كانت حضرتك الساعه بقت حوالي الساعه 2:30. طبعا المركز فيه دكتور في الطوارئ، قال لي لا ده انا هستدعي دكتور المخ والاعصاب. ابني قعد على جهاز الاشعه علشان يعمل الاشعه اكتر من ساعه ونص. بتاع الاسعاف عايز يمشي ولا انا عايز امشي؟ انا ماليش دعوه، انا بسلم الحاله وامشي. الممرضين واللي في المركز الدولي العالمي الطبي يقولوا لا الاسعاف ممنوع تمشي، لازم تستنى لحد ما نشوف الحاله هيقرروا فيها ايه. ابني قعد على حضرتك على جهاز الاشعه من غير ما حد يبص له ولا حد يعمل له ساعه ونص عشان يستنى الاجراءات بتاعه ان هو يعمل الاشعه. الدكتور فعلا بتاع مستشفى نور الشروق، الدكتور اللي كان بيعالجه، جه معانا في قلب الاسعاف لما طلبوا الاسعاف في نور الشروق، جه معانا حضرتك ورافقنا لحد المركز الطبي. بقول له يا دكتور وانا داخل، بقول له طب حضرتك اكتب تقرير مثلا او ايه الحاجات اللي اديتها له علشان اللي يجي بعد حضرتك انت هتمشي، اللي يجي يعرف ايه اللي خده والكلام ده ونتعامل مع الحاله. قال لي لا انا هقول الكلام ده شفوي للدكتور المعالج. انا هقول الكلام ده شفوي للدكتور المعالج. الدكتور بعد حوالي يجي ساعه، بعد ساعه ونص دخل على الاشعه وعمل فعلا اشعه مقطعيه، والكلام ده كله مظبوط في الاشعه بالتوقيت وبالمواعيد. الكلام ده ما بقولهوش من عندي، الكلام ده اللي حصل فعلا ومظبوط بالكمبيوتر. فالدكتور قال لي ده فعلا في نزيف في المخ ولازم يتحجز في العنايه الرعايه المركزه. قال لي لازم تروح حضرتك لايه؟ للماليه. الماليه دخلت، قال لي انا عايز 15000 جنيه تامين الرعايه المركزه. قلت له انا راجل موظف ومعيش ال 15000 جنيه دول، انا معايا حوالي 4000 جنيه. قال لي تدفعهم وتكتب على نفسك اقرار بانك ملتزم بجميع المصاريف والاتعاب وكل حاجه. قلت له قول اللي انت عايزه وانا حمد لك عليه. ملاني فعلا وكتبت الاقرار لحد ما ايه جه الدكتور اللي هو هياخده في الرعايه. الكلام ده كله الساعه 5:30 ابني دخل الرعايه، يعني من 11 وربع لحد الساعه 5:30 على ما دخل الرعايه. هو ما تعاملوا معاه في مستشفى نور الشروق على قد اللي قدروا عليه. والدكتور فعلا جه معايا وحسبت الدكتور بمستشفى نور الشروق، حسبته اتعبك يا دكتور؟ قال لي 150 جنيه. قلت له اتفضل. الاسعاف قال لي احنا بنقعد الساعه ب 50، احنا قعدنا ساعتين يبقى 100 جنيه. قلت له 120 جنيه. كل الكلام ده حصل لحد الساعه 5:30. عميد الكليه بيقول ال 45 دقيقه ده كان في المركز الدولي العالمي، مركز الطب العالمي. مركز الطب العالمي كان مودي اثنين طلبه هم اللي هيودوهم مركز الطب العالمي لحد ما يعرف فلوس ولا يعرف هيتصرف ازاي. المركز الطبي العالمي كان حد من الكليه نزل مع ابني وصاحبه في الميكروباص اللي مودينه المستشفى بيه وبيقولوا ما فيش اهمال.
الاكاديميه المختلفه كام يا استاذ
اللي بيعالجوا حضرتك ما يصاحبش الحاله ويروح يشوف يقول له هو في ايه ولا اداله ايه ولا عمل ايه؟
استاذ ممدوح، الاكاديميه دي مصاريفها كام للطالب تقريبا؟
الاكاديميه دي حوالي 12000 جنيه في السنه.
12000 جنيه على الطالب
بتدفع على دفعتين،
وما عندهمش امكانيات جوه الاكاديميه لحالات زي كده لما تتعب. يعني
حضرتك الاكاديميه دي اصلا في ضمن الدعايه اللي هي بتجذب الطلبه تبدا ان في عربيتين اسعاف مجهزين في قلب الاكاديميه، عربيتين اسعاف مجهزين موجودين بالاكاديميه. فين العربيتين الاسعاف دول؟ فين التراخيص اللي الناس اللي رخصت للاكاديميه دي؟ وفين السلامه المهنيه؟ يعني انا ابني الحمد لله انا مؤمن وموحد بالله واستودعت عبد الله، بس الطلبه اللي هناك ده في 10000 نفس في الكليه، معقدر يحصل اي حاجه، لا قدر الله حصل حريق، حصل اي حاجه، يبقى يعملوا ايه؟ يبقى في كارثه.
انا بشكر.
ليه دايما بنتحرك لما بيكون الخطا وقع ما حدش يعترف بالخطا ولا انا اخطات واصلح الخطا بتاعي؟
احنا ولادنا فندم مش ممثلين ولا لعيبة كورة. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح عبد العزيز والد الشاب محمد الطوخي اللي مات نتيجة اهمال في اكاديمية الشروق. يعني هل من محقق؟ هل من عدالة؟ هل من اي حاجة يعني عشان تحرقوا قلوب الناس؟ قدر الله وما شاء فعل، ده عمره. لكن بيبعت لنا رسائل كل شوية من طلبة الجامعات اللي بيموتوا نتيجة الإهمال والمسخرة اللي موجودة في مصر في المستشفيات، ولا مجيب ولا رقيب ولا حسيب ولا أي حاجة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. معايا الأستاذ أشرف ناجي المحامي. السلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام لحضرتك شيخ خالد.
الله يرضى عنك أستاذ أشرف.
الله
يخليك. آخر البلاغات اللي حضرتك بتقدمها والضبط والإحضار للقدمت فيهم بلاغات والنيابة قالت يعني أمروا باستدعائهم للتحقيق، وصلت لفين؟
هو طبعا في البداية أحب أشكر حضرتك على المجهود الكبير اللي حضرتك بتقدمه بالنسبة لمحايدة الإعلام المضلل الكاذب اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحالي. طبعا الموضوع السايس لوحدك في ظلام الإعلام كله، ربنا
ينصرك.
أولا أنا أحبك في الله، يعني
أحبك الذي أحبك
الله
يخليك.
أولا بالنسبة لهذا الجزء الأول، بالنسبة لموضوع البلاغات، وأنا قدمت العديد من البلاغات. أنا بس عايز قبل ما أتكلم في البلاغات أعيب النهاردة عن حزني الشديد جدا للحكم الصادي في قضية موقعة الجامعة. الحكم الصادي بعدم قبول الطعن شكلا لرفض المعيد، ودي تعتبر يعني كايسة قضائية بكل المقاييس. وهقول لك على سبيل المثال، لو لم يتم الطعن الحكم الصادي ضد الرئيس السابق المخلوع محمد مويسي، هل الحكم
محمد كان حسني
مبارك؟ محمد حسني، معلش احنا طبعا عشان بالنسبة للموقف، لو لم يتم الطعن في الرئيس السابق محمد حسني كان الحكم صدر بالتأييد. لكن في نقطة، الحكم كان فيه مؤبد، فطبعا هم اللي هم طبعا رجال المخلوع الصاديين طبعا مش راضيين عن ان الحكم يصدر مؤبد ضده، فطبعا طعنوا عليه في الميعاد القانوني. وبالفعل المحكمة النقض ألغت هذا الحكم وتعادت المحاكمة مرة تانية. لما تيجي الحكم صادر ضد 24 من رجال النظام السابق، والحكم ده صادر بالبراءة، بعضهم صادر بالبراءة الغيابي في عجائب لم نراها إلا بعد الثورة في محكمة الجنايات، أن يصدر بعض الأحكام غيابية في محكمة الجنايات، طبعا أن الحكم أن يطعن عليه بعد الميعاد القانوني، دي إهمال جسيم. وأنا بصفتي أحد الشاكين في هذه القضية وأحد المجني عليهم، أنا كنت شاكي في هذه القضية ضد الأستاذ موسى منصور، أنا هقدم بلاغ رسمي للنائب العام الحالي ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود لإهماله الجسيم. وطبعا في نص في القانون، إهمال جسيم يؤدي إلى خطأ جسيم. هنا في خطأ جسيم وإهمال جسيم أدى إلى نتيجة جديدة، إن ضاع حقوق الشهداء وضاعت حقوق العديد من المواطنين المصابين. أنا بس عايز أقول نقطة، يعني هذه القضية، قضية موقعة الجمل، فيها العجب كله. معلش أنا هخرج عن نطاق البلاغات اللي أنا مقدمها طبعا بصفتي مجني عليا وشاكي في قضية موقعة الجمل، تتكلم في هذه النقطة. هذه القضية فيها تأييد من لجنة تقصي الحقائق من 10 مستشارين كان شكلهم حسن مبارك شخصيا. شكل لجنة تقصي الحقائق، انتهت هذه اللجنة بعد تنحي مبارك من عملها، وقالت ان في اكثر من 100 شخصية من رجال نظام مبارك شاركوا في هذه الموقعة. مش كده وبس، ده غالبيتهم متصورين فيديو. وهذه الأدلة طبعا لما المحكمة تدي براءة في القضية، طبعا في حاجة في القانون بالنسبة للنقطة دي، ان المحكمة بتحكم بما يستقر مع عقيدتها ووجدانها، ليس طبقا نص القانون وليس طبقا للأدلة. وطبعا هم طبعا الإعلام بيضحك على الناس.
يعني حضرتك دلوقتي بالنسبة للبلاغ اللي كان متقدم، هل المحكمة حكمت ومعاها أدلة يا فندم؟ انت بتقول صوت وصورة عكس ما حكمت بيه.
حضرتك بالنسبة للأحكام في القضاء الجنائي، الأحكام في القضاء الجنائي تبنى على الجزم واليقين، وتبنى على مبدأ مهم جدا، هو مبدأ اقتناع عقيدة القاضي. والقاضي الجنائي يحكم بما يستقر مع عقيدته وجدانه، ولا يحكم بالأدلة. هقول لها بقى حضرتك نقطة غريبة جدا في القضاء الجنائي، المحكمة من حقها أن تطرح جميع الأدلة جانبا وتقضي بالبراءة أو بالإدانة دون معقب عليها من محكمة النقض، وهي دي طبعا حاجة محتاجة تعديل تشريع دون معقب عليها في محكمة النقض بالنسبة للموضوع. يعني المحكمة لو قالت أن المحكمة زي ما حصل في قضية موقعة الجمل لا تطمئن إلى صحة إسناد التهمة للمتهم، لا تطمئن للأدلة، لا تطمئن زي ما قالت عليه كلمة واحدة لا تطمئن، فحكمها صحيح طبقا للقانون. وإذا قالت أن المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد التهمة وحكمت بالإعدام حكمها صحيح قانونا، في الحالتين الحكم صحيح. يعني هنا أصبحنا طبعا طبقا للقانون طبقا لأحكام محكمة النقض أمام أهواء قاضي جنائي يحكم في هذه القضية أو هذه القضية أو عامة القضايا الجنائية عامة أصبح في هذه النقطة. طبعا بقول لحضرتك
بالنسبة لحتة أهواء دي بس عشان يعني ما يبقاش علينا مسؤولية،
أنا بقول على هذه النقطة، أنا بقول إن هي عقيدة وجدان القاضي، مش بقول أهواء، ما هي يعني اختلاف. حضرتك لو جبت موضوع عرضته على أكثر من شخص كل واحد هيبقى ليه وجهة نظر في هذا الموضوع، والدليل على كده إن عندنا العديد من القضايا تعرض على عدة دوائر مختلفة، نفس القضية كل دائرة تحكم في بحكم مختلف.
طيب.
عن
الأخر. يعني عشان الموضوع ده هيطول جدا شرحه في تليفون.
طيب.
هاخد الجزء الثاني بقى.
طيب تمام. بالنسبة لموضوع البلاغات، هو النقطة بتاعت البلاغات، أنا بس عايز أبدأ بنقطة بلاغ ضد الإعلامي جابر القرموطي، البلاغ بتجديد الأمن والسلم العام ونشر أخبار كذبة، هذا البلاغ اتحال للمستشار هشام القرموطي، البلاغ مقدم ضد الإعلامي جابر القرموطي اتحال للمستشار جابر القرموطي
هشام القرموطي
المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا.
هشام القرموطي علاقته بجابر القرموطي؟
الله ينور عليك، العلاقة دي أنا مش فاهمها، لكن اللي حصل
لا لا انا مش بسال، انا مش بسال علاقه إيه؟ يعني اخوات مثلا قصدك ولا ايه؟ مش فاهم.
لا ما اعرفش ده المستشار هشام القرموطي المحامي العام لنيابه امن الدوله العليا والاعلامي جابر القرموطي.
لا انا قصدي معلش يا استاذ اشرف،
انا ما بقولش الاثنين،
انا قصدي اقول لحضرتك يعني ايه الشبهه انت بتتكلم في تشابه اسماء يعني؟
ما لسه هقول المستشار هشام القرموطي، انا بقول على هو على مسؤوليتي، البلاغ وصل له خده وحطه في مكتبه ولم يحقق فيه حتى اليوم.
طيب.
ديت النقطة في قمة الغرابة.
طيب البلاغ الثاني؟
البلاغ الثاني ضد باسم يوسف بالتحريض على الحرب الأهلية، طبعا اتقدم ثاني يوم مخارج بكفالة 15000 جنيه في البلاغات اللي كنا مقدمينها ضده قبل كده. طبعا الحلقة اللي هي كان بيقول فيها الحرب الأهلية اللي بيعرض بأسلوب علمي يعني حديث، يعني بيتعامل مع الشعب المصري بأسلوب علمي، يعرض لنا وقائع حتى يصل لنتائج ان احنا في مصر حرب أهلية وتحيل على الحرب الأهلية والتفوه بألفاظ نابية، طبعا ما بقاش اقولها على الهوى، طبعا ولمح ليها في بينامكو، وطبعا البلاغ ده خد رقم 5462 لسنة 2013 عقد النائب العام، وتحال يوم من يوم 1/4/2013 اللي برضو نيابة أمن الدولة العليا ولم يحقق فيه حتى اليوم، برضو نفس النظام بلغات اتحطت في
آخر حاجة عندك يا فندم؟
نعم؟
آخر حاجة عندك؟
آخر حاجة عندي في طبعا بلاغ بطالب فيه بالتطبيق نص المادة 77 بتطبيع قوة الإعدام على المستشار أحمد الزند لإكرامه باستدعاء دولة أجنبية للتدخل في شؤون مصر، وده بيعتبر عمل من شأنه المفاز بأمن واستقلال البلاد طبق نص المادة 77 من قانون العقوبات. طبعا ده بالنسبة في بلاغات تانية طبعا لو حضرتك حبيت تعرف عنها مش مشاكل يعني تحت عمل.
سريعا انت حضرتك دلوقتي كان حضرتك اتكلمت مع الإعداد بخصوص عدم ضبط وإحضار حازم عبد العظيم.
تمام. انت حضرتك بالنسبة لموضوع حازم عبد العظيم، حازم عبد العظيم اثناء رئاسته للهيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات في اثناء فتره رئاسته لهذه اتخذ اجراءات من شانها التوقف من مهنته او وظيفته الفتره اللي كان فيها، وسهل للغي السيده زينه عبد اللطيف زوجه احمد لطيف رئيس الوزراء السابق، سهل لها الاستيلاء على مبالغ ماليه كبيره، على سبيل المثال سهل لها الاستيلاء على 1,108,000 بشهاده رسميه صادره من اللي هي هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، وورقه ثاني صارت بان هو خد 80,000 جنيه مكافاه، على سبيل المثال محاضر جلسات اجتماع هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات فيها بند واحد بس
2000 جنيه بدل انتقال لي او لجميع اعضاء الهيئه. طبعا الانتقال عشان يحضر شغلهم يحضر عملهم طبعا. بالنسبه لهذا الموضوع
الكلام ده فندم اتقدم بيه بلاغ للنائب العام القديم ولا الجديد؟
دي بلاغ رقم 614 لسنه 2013 بلاغات النائب العام طبعا. واحنا انا بشكر طبعا الاستاذ الناشط السياسي محمد عثمان لانه مدنا بالمستندات اللازمه بالنسبه لهذا البلاغ، المستندات المؤيده الرسميه المؤيده للبلاغ بتاعنا.
طيب هل في اي فتح ملف مع حازم يعني كلموه في الموضوع ده ولا الدنيا مقفوله ما حدش حرك البلاغ يعني؟
للاسف البلاغ احنا بنتابعه اتحال من النائب العام لنيابه جنوب الجيزه ومن نيابه جنوب الجيزه لنيابه 6 اكتوبر والمفترض ان هو يتفتح فيه تحقيق وبرضه ما يكون يعني القضاء في بلاغات لا تحقق فيها ما عرفش بلاغات يعني في كلب مكيالين بالنسبه للعديد بالعديد من البلاغات.
شكرا
بالنسبه لهذا الموضوع.
شكرا جزيلا استاذ اشرف ناجي المحامي. معايا خبر عايز يا جماعه تتصلوا لنا لحد من الاوقاف او تتصلوا بالشيخ احمد فريد نفسه. النور حزب النور بالبحر الاحمر بيقول منع الشيخ احمد فريد من الخطابه بامر الاخوان، وبيقولوا انه الشيخ محمد يوسف قطامش عضو جماعه الاخوان المسلمين والنائب مجلس الشعب السابق وبخ مدير عام الاوقاف لسماحه للشيخ بإلقاء الخطبة في المسجد وأصدر أمر بمنعه أنه يخطب هناك تاني. عايزين نتأكد من الكلام ده. معنا مين يا فندم؟ بخصوص إيه ده؟ مجدي من البحيرة. السلام عليكم يا مجدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ خالد؟
عليكم السلام يا مجدي ورحمة الله. اتفضل يا مجدي.
أولا أنا بحيي حضرتك وأسرة البرنامج والعاملين بالقناة وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب.
اولا يا شيخ خالد يعني انا اتكرم حضرتك من وقت حضرتك شويه بس عشان نبدا بس المشكله من اولها.
لا انا عايزك معلش يا مجدي اختصر يعني معايا لان عاملين
خمس دقايق
الضيوف قاعدين بره بقالهم ساعه يعني فياريت تقول لي بسرعه كده. لا خمس دقايق كتير انت هتقول لي المشكله بسرعه كده وبايجاز يعني.
ماشي يا فندم. يعني حضرتك المشكله يعني كانت تبدا من خاصه القطاع العام يعني في البدايه خالص جه مستثمر تركي وجه اشترى جزء من شركه صباغ البيضاء عندنا هنا قطاع عام.
اتفضل.
طبعا مش هنتكلم سيادتك عن سعر البيع والمشاكل دي يعني حضرتك ادرى وعارف يعني الشركات القطاع العام
يعني في مستثمر تركي في انهي منطقه بالظبط؟
في البيضه يا فندم عندنا شركه صباغ البيضه دي كانت قطاع عام جه اشترى طبعا من جزء منها مش اشترى يعني تقدر تقول شحاته كده. المهم مش ده مش موضوعنا اصلا مش مشكلتنا حضرتك.
كويس.
المهم كان يعني فتح مصنع ملابس جاهزه وقدمنا اوراقنا فيها واشتغلنا وطبعا كان معدل الانتاج الفرد فينا مننا احنا كنا افراد في الشركه يعادل ضعف اي شركه ثانيه معدله ليها. قلنا مش مهم عشانك عارف يعني وادينا شغالين.
كويس.
المهم ربنا كرمه وفتح مصنع.
ده الكلام ده من قبل الثوره ولا بعد الثوره؟
لا ده في 2008 يا حضرتك.
2008 كويس.
من 2008.
كويس.
فقلنا مش مهم قلنا ربنا كرمه المهم وفتح مصنع نسيج ومصنع مزبغه. فقلنا نطالب بعمل نقابه عماليه عشان احنا شايفين اصلا يعني زي اي شركه ثانيه النقابه للعمال تتكلم باسمنا عشان شايفين ظلم وسوء معامله من المسؤولين للعمال. وطلبنا سيادتك بعربيه اسعاف والسبب اللي خلانا نطلب عربيه اسعاف ان كان في اخت شغاله معانا ثم اغمى عليها وراحت طبعا في غيبوبه شديده وما فيش عربيات ولا في عياده مجهزه حضرتك في الشركه.
كويس.
المهم ما كانش فيها الا عربيه المهندس الانتاج واقفه فقلنا استاذنا من حضرتك انه ياخدها مثلا ويوديها لاقرب مستشفى فطبعا رفض قال لا عشان العربيه
ده الكلام ده امتى ده الكلام امتى يا مجدي الكلام ده
الكلام ده طبعا بعد الثوره بقى لما طلبنا حقوقنا كده بعد الثوره.
كويس. ايه اللي حصل بقى؟
فالمهم ابتدينا يعني نطلب بنقابه العمال طبعا وبعربيه اسعاف ولا خلينا نطلب بعربيه الاسعاف ده حضرتك ان مثلا اللي زي ما قلت لحضرتك كده اختي اغمى عليها شيء.
كويس.
اختي اغمى عليها
يعني جيب. انت قصدي حضرتك كنتوا راضيين بالامور قبل الثوره بعد الثوره بقى لكم مطالب محدده؟
ايوه مطالب عادي زي اي عمال.
ماشي فاهم قصدك ليكم مطالب. ايه اللي حصل بقى المشكله فين يعني؟
المشكله طبعا بعد ما طلبنا بالمطالب ديت حضرتك بنسبه من الارباح الشركه ولقانون العمل 2003.
كويس.
طبعا رفضوا بشده وراحوا اغلقوا الشركه على طول طبعا طلعنا بره جينا الصبح عشان نشتغل اغلقوا الشركه ومنعوا اي حد يخش الشركه تاني.
كويس.
وعدم صرف الرواتب بتاعتنا اللي احنا كنا
شغالين. اغلقوها امتى يا فندم؟
اغلقوها كان الكلام ده في شهر 5 اللي فات تقريبا.
5 السنه اللي فاتت؟
خمسة للسنة اللي
كويس. فات أو وزارة القوى العاملة ما عملتش حاجة، ما حدش
بقى لسه بقول لحضرتك اهو تلاقينا المكتب القوى العاملة في كفر الدوار. خد عند حضرتك بقى المصيبة بقى، طبعا عرضنا مشكلة لما طلبنا على مكتب العمل قالوا دي مطار كويسة يعني المشروع ما فيهاش حاجة يعني هنشوف المشكلة. فذهبوا طبعا أعضاء مكتب العمل للشركة وما عرفوش بقى اللي حصل بينهم. المهم مكتب العمل قال لنا تعالوا بكرة مكتب العمل طبعا تقبضوا وترجعوا الشغل إن شاء الله. فذهبنا بالفعل لأنهم مطلعين إقرار نمضوا عليه الأول لمكتب العمل حضرتك أن المفروض بيجيب حق العامل لو ظلم في أي شركة.
أي كويس.
وفي أن أنتوا أخذتوا جميع مستحقاتكم. فلما رفضنا وذلك ورجعنا طبعا الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده في شهور طبعا واحنا قاعدين بعد ما قفل الشركه ومن غير ولا صرف ولا معانا فلوس ولا حاجه وكان دخل علينا في شهر رمضان اللي عدى كان حوالي كان الكلام ده في شهر 7
اي
وحضرتك فاتحين بيوت. وشوف بقى اللعبه اللي الشركه بقى حضرتك قالوا لنا لو عايزين تقبضوا روحوا اقبضوا من البنك في اسكندريه او برج العرب. وفعلا رحنا
يعني انتوا يعني فصلوك ولا وقفوك عن العمل؟
ما فيش فصال لغايه دلوقتي هم اغلقوا الشركه ومنعوا حد يخش خالص.
كويس. من ساعه ما بقى حولوا لكم مرتبات بتاعتكم على على البنك؟
ايوه ده من قبلها كمان بشهرين.
كويس.
احنا قاعدين في البيت مش ما فيش شغل خالص والشركه واقفه.
المشكله بقى دلوقتي فين يا مجدي؟ يعني انت عايز ايه السؤال؟
حضرتك جاي اهي المشكله حضرتك ان البنك برضه طلع لنا ورقه ان احنا نمضي عليها الاول. اللي انتوا قبضتوا مستحقات ففعلا احنا محتاجين فلوس فقبضنا. بعد ما قبضنا سيادتك جينا البيوت ثاني يوم لقيناهم مطلعين كل عامل بالشركه وصلوا ظرف من البوسطه فيه تم قبول استقالتكم واستمارة سته لقطع صلتنا بالشركه نهائي.
كويس.
ورفع قضيه على اعضاء النقابه اللي شويه الشيوخ يعني كنا منتخبينهم ان هم دول يبقوا اعضاء نقابه عشان كلهم بلحه يعني. المهم كلنا قبضنا طبعا الا الشيوخ دول رفع عليهم قضيه ما حدش صرف رواتبهم خالص. وفي نظرهم طبعا ان الشيوخ دي هم سبب المشكله وتم بالفعل فتح الشركه بعد كده وتعيين ناس جديده ومنع الناس القديمه من الدخول الى الشركه مع عدم تعيين اي شخص.
قدمت الشكوى. الكلام ده كان امتى يا مجدي؟
الكلام اللي انا بقوله لحضرتك كده من ابتداء من شهر 5 أو 6 اللي فات لغايه
لا احنا بنتكلم يا مجدي انت خدت ال 10 دقائق مش 5. اديني الصوره في النهايه ايه المطلوب طيب يعني السؤال ايه بقى المشكله فين؟
احنا الناس القديمه اللي احنا اتبنت الشركه علينا على كتافنا لغايه دلوقتي كلنا اجبرنا على الاستقاله ليه مش عارفين اكثر من 3000 عامل
يعني ايه اجبرتوا يعني ايه اجبرتوا؟
ما اجبرنا ما قال انت عايزين تقبضوا فلوسكم الشهر اللي انتوا وعدتوه خدوا اقبضوا بس امضوا لنا على الورقه دي
وانتوا مضيتوا من غير ما تعرفوا يعني؟
مضينا ان احنا قبضنا بس بنحسب رواتبنا يعني صرف مستحقاتكم. فوجئنا
انا كده بس فهمت منك المشكله بالكامل يا مجدي. واحنا نقدر نتكلم ان شاء الله يا جماعه بعد الحلقه الله يرضى عنكم. المستشار علاء عوض مستشار وزير القوى العامة. دلوقتي هنخرج فاصل نقابل الدكتور حسن علي استاذ بكليه الاعلام ورئيس جمعيه حمايه المشاهدين بعد الفاصل باذن الله. خليكم معنا.